على إحنا في هذا الشأن والعرب في دراسة تشخيص العرب عند الشكل التعبدي والتوصلية عند الشكل التعبدي والتوصلية وأن الإنسان كناف هو الكناف يركان يأخذ قبل انتباع الأهل حيث يتعلق الأهل بالبيان الذي ذكرنا. البحث الثاني أو الأمر الثاني الذي يتوقف عليه صلب عبد النجاح وأن يقع الكلام عند قلب القربة بأي عمل يقع الخلاف فيها في إمكان أخيرها في متعلق الآن وذلك أن المعاد المتحددة. المعنى الواضح لقلب القربة هو عبارة عن قلب الكلام العابر أقصد القربة بالفعل بمعنى أنه يأتي بالفعل مع قصد الفعل أمره المتوجه إلى حينما يقصد بالإتيان بالفعل أنه يأتي به يعني الله سبحانه وتعالى عن الرجل فلا يعتبر قاصدا من قربة قصد القربة يعني قصد الفعل هذا معنى لقلب القربة. معاني أخرى لقلب القربة البديل قصد المحمودية الذاتية. قصد المحمودية الذاتية باعتبار أن الأمر الشرعي المتعلق بالفعل لا إشكال يكشف عن كون الفعل مرغوب للمولى ومحمود للمولى. هذه المحمودية المتعلقة بالفعل مرغوب للمولى هي اللي تدعي للعبد لا يأتي بالفعل خارجه فهو يأتي بالفعل لأن الله يحبه لأن الله سبحانه وتعالى يغرب فيه عليك هو قصد المحمودية الذاتية. أكو معنى آخر لقصد القربة هو أن يكون المقصود به هو قصد التقرب إلى الله أقصد بالفعل لا لأجل كونه مما أمر به الشارع. لأجل إرضاء الشارع العابد دائما يحاول أن يرضي المولى فكيف يرضي المولى بأن يأتي بالفعل الذي أمر به لكن لا لأجل أنه أمر به لأنه إذا جاء بالفعل لأجل أنه أمر به عليه الصلاة الأمر يعني في القلب القرب ثم على الأول لا وإنما هو يأتي بالفعل لا لأجل أن الله أمر به وإنما لأجل إرضاء المولى سبحانه وتعالى لكي يرضي المولى هذا أنه آخر من قصد التقرب. المقصود من استعراض هذه المعاني قصد التقرب هو بيان هاي المكتب وهو أن الخداع الذي وقع في إمكان أخذ قصد القرب في متعلق الأمر ومتعلق الواجب يختص بالمعنى الأول لقصد القرب ولا يشمل بقية المعاني. المقصود في هذا التدبير هو بيان هاي النقطة أولا أن الخداع فقط في قصد القربة بالمعنى الأول وأما قصد القربة بالمعنى الثاني وهو قصد المحمودية الذاتية وقصد القربة بالمعنى الثالث وهو قصد الكيان بالفعل إرضاء للمولى سبحانه وتعالى فهذا مما لم يقع فيه الخداع إلا إشكال عندهم جميعا أنه يعطى الأخذ قيدا لمتعلق الواجب وسيتم على مثل هذا البحث العادي لأن كل المحاذير التي قيلت في أخذ قصد القرب بالبعد الأول لمتعلق الأمر لا ترد قصد القرب بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث في متعلق شنو الآمر يعني توهم الاستحالة في بقية المعاني ما موجود بينما توهم الاستحالة موجود بالمعنى الأول والابتداع يختص بالمعنى الأول دون المعاني الأخرى لقصد القرب. ثم بعد ذلك يقول المصنف ينبه على نقطة أخرى وهي أنه ما هو المعتبر من الأبعاد؟ هل هو معاد العديدة؟ ما هو المعتبر من الأبعاد؟ العبادة ما هو المعتبر؟ هل يعتبر التفضل برضو المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثاني؟ وهذا لابد من بحثنا هنا إلى يقول الظاهر هو المعتبر في العبادات هو طلب الفرد بالمعنى الأول فقط، يعني لا يعتبر في عبادية العبادة وفي صحة العبادة يأتي بها المكلمة بأنها مفهوم من الأسباب، ولا يعتبر أيضا في عبادية العبادة وصحة العبادة يأتي بها الظاهر من الأولى، بل يكفي لصحة العبادة بلا إشكال الإتيان بها لقصد امتثال الأمر المتعلق بها. فلو جاء العبد بعبادة قاصدا امتثال الأمر المتعلق بها، حينما يسأل لماذا صليت يقول لأن الله أمر بالصلاة فقط، لا يقول لأن الفعل مفعول بالمولى، لا يقول لأنني أريد إرضاء المولى سبحانه وتعالى، لا، جئت بالعبادة فقط وفقط لأجل التخلص من العقاب، يعني بعبارة أخرى لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، الله يجب طاعته وهو أمر بالصلاة وأنا جئت بالصلاة استثناء لأمره. لو جاء بالعبادة على هذا النحو لا إشكال أن الجميع في أنه يعد مستقلا وتعد العبادة التي جاء بها شنو صحيحة، وهذا بنفس الشكل دليل على أن قصد الفرق المعاني الأخرى ليست شنو ليست معتبرة، وإلا لو كانت معتبرة لما صحت هذه العبادة من هذا الشخص الذي يأتي بها بفضل امتثال أمرها. نعم لا بأس أن يحصل المحمودية الذاتية لأن هذا يحقق التقرب، وهو يقصد إرضاء المولى سبحانه وتعالى أن يعطي التقرب، وتقع العبادة عبادة، وإنما ليس كلامنا في أن هذا يحقق العبادية أو لا، لا إشكال أن هذه الأمور تحقق العبادية، وإنما الكلام أن هذه الأمور تعتبر في العبادية بحيث أنه مع عددها لا يكون الفعل عبادة بالله. واضح الفرق بين المقامين؟ مرة نقول بأن قصد المحذورية الذاتية ما يحقق عبادة العبادة، ما يدعي جعل الله، ما يقول بأن قصد المحذورية ما يحقق عبادة العبادة، لا يحقق عبادية العبادة، ويعتبر الآتي بالفعل لأجل قصد محذور للمولى وظهور للمولى يعتبر قد جاء بالعبادة وعبادة بطاعة صحيحة. كما أنه يعتبر أن الذي يأتي من عبادة إرضاء للمولى سبحانه وتعالى أيضا يعتبر عبادة وعمل صحيح بلا إشكال. ومن هنا اشتهرت الكلمة الإمام سلام الله عليه إذا عبدتك فوق النار فلا تضع في جنتك ولا تؤذي رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. الإمام عبد الله سبحانه وتعالى عبادة الأحرار كما عبرت الروايات، وأنه يجد الله أهلا للعبادة لا لأنه أمر بهذا الشيء وفرارا من العقاب وطبعا في الثواب يأتي بالفعل، ليس لأجل هذه عبادة تجار كما عبر على الروايات، يعني من يأتي بالفعل طبعا في الثواب، ومن يأتي بالفعل فوق من العقاب عبر على الروايات لأنها عبادة العبيد. هذا لا إشكال أنه يحقق عبادية العبادة هذه المعاني لقصد الفرض، وإنما الكلام في هذا الشيء أنه هل يعتبر في صحة العبادة الإتيان بها لقصد المحبوبية الذاتية وإرضاء له سبحانه وتعالى أو لا يعتبر جواب أو لا يعتبر بلا إشكال. بعبارة أخرى أن كل معنى من هذه المعاني يحقق العبادية لكنه ليس واحد منها شرطا في عبادية الشنو العبادة، بل كل واحد منها يحقق عبادية العبادة. واضح هذا؟ فإذا يصح لنا أن نقول أنه لم يأخذ شيء من هذه المعاني لقصد القربة في عبادية العبادة، لم يأخذ شيء من معاني أخرى غير قصد الفعل العام، بل يكفي أن يأتي المتكلم بالفعل قاصدا امتثال هذا يكفي هذا في تحقق عبادية العبادة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث اللي يتوقف عليه فهم النزاع هو التقسيمات التي تطرح على الواجب على الباهية، صار تكون تقسيمات أولية وأخرى تكون تقسيمات ثانوية، والفرق بينهما هو أن التقسيمات الأولية هي التقسيمات التي يمكن التقسيم الباهية إليها مع قصر النظر على ذات الماهية وبدون افتراض تعلق شيء بتلك الماهية. بقطع النظر عن تعلق اي شيء من ماهية بالواجب يمكن تقسيم الواجب الى هذه التقسيمات. هذه التقسيمات تقسم التقسيمات الأولية من قبيل ان نقول ان الصلاة واجب تنقسم الى صلاة مع الصورة وصلاة بدون صورة. هذا التفسير يصح حتى مع افتراض عدم تعلق الامر بالدين والصلاه. ليس تفسير متفرع على افتراض تعلق الامر بالصلاه اصلا، وانما هو تفسير يعرض على ذات الباليه على ذات الواجب. ذات الواجب ذات الصلاه اذا لاحظ الانسان يقدر يقول صلاه مع الطهاره وصلاه بدون طهاره، صلاه في المسجد وصلاه خارج المسجد، واضح؟ صلاة طويلة وصلاة قصيرة، صلاة استعجل فيها الإنسان وصلاة ما استعجل فيها الإنسان. هاي التفسيرات تعرض للواجب بقطع النظر عن تعلق شيء به أصلا. هذه التفسيرات تسمى بالتفسيرات الأولية. في قبالها تفسيرات ثانوية. التفسيرات الثانوية هي التفسيرات اللي تطرح على الواجب لكن مع افتراض تعلق الامر به، يعني يفترض في نفس تعلق الوجوب والامر بالواجب، وبعد ذلك تصح هذه التقسيمات. من قبيل تقسيم الصلاه الى معلومه الوجوب ومجهوله الوجوب. واضح ان هذا التفسير ما يمكن افتراضه، ما يمكن الحكم بصحته بدون افتراض تعلق شنو؟ الوجود بالصلاة. نفترض ان هذا تعلق بالصلاة، وبعد ذلك نقول بان الصلاة اما ان تكون معلومة الوجود او شنو؟ او مجهولة الوجود. واضح هذا. أما مع عدم افتراض ذلك الصلاة لا تنقسم إلى معلومة الوجوب وشنو؟ ومجهولة الوجوب. ونفس الكلام يقال في تقسيم الصلاة إلى صلاة يؤتى بها بغض امتثال أمرها، وصلاة يؤتى بها لا بغض امتثال أمرها. تقسيم للصلاة لكن تقسيم ثانوي. يعني شو تقسيم ثانوي؟ يعني تقسيم موقوف على افتراض شنو؟ تعلق الامر بالصلاه. اذا ما نفترض تعلق الامر بالصلاه نقول بان الصلاه تنقسم الى قسمين، صلاه ياتي بها المكلف قاصدا امتثال امرها، وصلاه ياتي بها المكلف لا بقصد امتثال شنو؟ امرها. اما اذا قطعنا النظر عن ذلك ذات الصلاه لا تنقسم الى هذين القسمين كما هو واضح يا ابونا. هذا الثاني يسمى بالتقسيمات الثانوية. بالنسبة إلى التقسيمات الأولية اللي ينقسم إليها ذات الواجب مع قطع النظر عن تعلق الأمر به، الحكم حكم الشارع بالوجود أو المحمول الشرع الذي يطرح على الواجب على الموضوع، هذا بالقياس إلى الخصوصيات مع بالقياس إلى كل خصوصية من هذه الخصوصيات اللي على ظاهر صفحة التقسيمات الأولية، الوجوب لا يخرج عن كون أحد اعتبارات ثلاثة. قلنا في التقسيمات الأولية تنقسم الصلاة مثلا إلى صلاة مع السورة وصلاة شنو بدون السورة. هذا التقسيم يصلح باعتبار افتراض خصوصية في الواجب، تنقسم الواجب إلى واجب واجب الخصوصية وواجب شنو باطل الخصوصية. هذه الخصوصية السورة في هذا التقسيم الأول، واضح واضح اللي أقوله. صلاة حينما نلحظها مع السورة مع خصوصية السورة نقول مرة الصلاة واجب الخصوصية، يعني صلاة مع السورة وصلاة فاقدة الخصوصية. إذا لاحظنا الطهارة أيضا نفس الشيء، الصلاة مع الطهارة وصلاة شنو بدون طهارة. إذا لاحظنا الزي المعين للمصلي أيضا ننظر الصلاة مرة تصير مع الزي معين مرة بدونه، وهكذا كل الخصوصيات الأخرى. واضح. الآن اللي نقوله هو هذا، أن الوجوب حينما يتعلق بالواجب، الوجوب كحكم شرعي كمحمول شرعي، حينما يتعلق بالواجب واضح، هذا الوجوب بالنسبة إلى هاي الخصوصية هو لا يخلو في الواقع من أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن نفترض كلام ثبوتي افتراضان، أن نفترض أن الوجوب يتعلق بالواجب بشرط وجود تلك الخصوصية. الثاني أن نفترض أن الأمر يتعلق بالواجب بشرط عدم تلك الخصوصية. الثالث أن نفترض أن الوجوب يتعلق بالواجب لا بهذين الشرطين، لا بشرط وجوده ولا بشرط شنو عدمه. هاي التقسيمات وجدانية لاحظها الإنسان في كل الأحكام الشرعية. مثلا الصلاة حينما لاحظها نقيسة إلى خصوصية الطهارة نجد أنها أن الشارع أمر بها بشرط الطهارة، هذه تسمى بالماهية بشرط شيء، صلاحا تلك الفتاة يطلق عليها بالماهية بشرط شيء، فيقال بأن الصلاة ما هي بشرط شيء، يعني صلاة تعلق بها الوجوب بشرط شيء، يعني بشرط الطهارة. ونفس الكلام يقال في الاستقبال وبقية الشرائط التي اعتبر الشارع وجودها في تعلق الوجود، فتعتبر الصلاة بلحاظ هاي الخصوصيات ما هي بشرط شيء. بينما إذا قصد الصلاة بالنسبة إلى القهقهة، بالنسبة إلى الالتفات المبطل للصلاة، بالنسبة إلى التكلم، بالنسبة إلى الضحك المبطل، تجد عند الشارع أوجب الصلاة بشرط شنو؟ بشرط عدم القهقهة، بشرط القهقهة. هاي يسموها بالباهية بشرط لا، بشرط لا، الصلاة باهية عندما يتعلق بها الوجوب بشرط عدد الضحك، عدد الالتفات، عدد التكلم، فتعتبر ماهية بشرط شنو؟ لا. واضح؟ كلام ذهب ثبوتي. مرة يفترض لا، أن الوجوب يتعلق بالواجب لا بشرط وجود تلك الخصوصية ولا بشرط عدد تلك الخصوصية. هاي تسمى بالماهية، بالماهية لا بشرط، لا بشرط. لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. من قبيل الصلاة إذا لاحظناها نقيسة إلى خصوصية الزي المعين، أو إلى خصوصية كونه في المسجد، أو إلى خصوصية القنوت، فإننا نجد أن الوجود تعلق بالصلاة لا بشرط الزي المعين ولا بشرط عدمه، لا بشرط كونه في المسجد ولا بشرط عدم كونه في المسجد، لا بشرط القنوت ولا بشرط عدمه، فتعتبر ماهية لا بشرط القنوت. مصلي يقول بأن هذا كله كلام ثبوتي، يعني نقدر نتصور أن الوجود يتعلق بالماهية مرة بشرط شاء مر بشرط لا مر لا بشرط. أما في مقابل إثبات الدلالة فحينئذ حينما ننزل إلى عالم الدلالة وعالم الإثباتات صحيح أن نحن الدليل إذا دليل حكم باعتبار قيد وخصوصية من قبل أن الدالة على اعتبار الطهارة اعتبار الاستقبال اعتبار الزيت اعتبار السورة في الصلاة مثلا يأخذ على ضوء ذاك الدليل كان البابية بشرط الصلاة عندما أمر بها أمر بها بشرط شنو الاستقبال بشرط الطهارة بشرط الزيت بشرط السورة مثلا على ضوء الدليل. إذا الدليل قال بأنه يعتبر عدم الضحك عدم القهقه عدم التكلم دليل الدليل على ذلك يقول كله أو نفع الدليل يقول بأن الله هي شنو بشرط لا لكن مو بشرط لا مطلقا بشرط لا بالقياس إلى هاي القيود واضح فنقدر نقول بشرط لا مطلقا لأن الصلاة ليست بشرط لا مطلقا ولا بشرط شيء مطلقا لأنه القضية قضية نسبية إذا قصد الصلاة إلى الطهارة تكون بشرط شيء إذا قصد إلى التكلم تكون لا بشرط لا واضح. وأما إذا فرضنا أن الدليل لا يتضمن هذا التقييد أصلا دليل قال تجب الصلاة وسكت إحنا شكينا أن قيد مثلا سورة مثلا فرضا لا فرضنا نشوف أن قيد كونها في المسجد هل هو معتبر أو ليس بمعتبر وبعبارة أخرى شككنا أن الباهية الصلاة بالقياس إلى كونها في المسجد من يعقف من أقسام الباهية السابقة هل هي بشرط شيء حتى نعتبر كونها في المسجد أو بشرط لا حتى نعتبر عدم كونها في المسجد أو لا بشرط حتى لا نعتبر كونها في المسجد ولا نعتبر شنو عدم كونها في المسجد إهلا في مقام الدلالة والإثبات نقدر نثبت واحد من أقسام الثلاثة أو لا صنعين الجلي نقدر نثبت القسم الثاني تمسكا بالإطلاق مقتضى الإطلاق هو أنها ما هي لا بشرط يعني لا مشروطة بكونها في المسجد ولا مشروطة بعدم كونها في المسجد ليش مقتضى الإطلاق واضح لأن كل من الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا يعتبران تقييد للماهية عندما يتعلق بها الوجود أما الأول فواضح لأن الماهية قيدت بالشرط وأخذ الشرط قيدا فيها وجود الشرط وأما الثالث أيضا واضح لأن عدم الشرط عدم الخصوصية أخذ قيدا والقيد لا يفرق فيه بين أن يكون أمرا وجوديا أو أمرا عدميا وعلى كل حال قيد كما أن الصلاة مقيدة بالطهارة أيضا مقيدة بعدم القهقه وبعدم التكلم إذن الأول تقييد والثاني تقييد الثالث ليس فيه الثالث يعني أن الوجوب تعلق بذات الصلاة لا المقيدة بكونها في المسجد ولا المقيدة بعدم كونها في المسجد على معنى القسم الثالث وإذا أجاد الدليل ولم يذكر فيه القيد بحسب الفرق فمقتضى إطلاق شنو هو أن الواجب ليس مقيد بوجود القيد المحتمل الاعتبار ولا مقيد بشنو بعدمه يعني ليس هو ماهية بشرط شيء بالقياس إلى ذلك القيد وليس هو ماهية بشرط شنو لا إذن هو شنو ماهية لا بشرط إذن هو ماهية شنو لا بشرط ليس مقيدا بوجود هذا القيد المحتمل الاعتبار ولا مقيدا بعدمه إذن في التقسيمات النتيجة هي هذه أنه في التقسيمات الأولية يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يحتمل شنو اعتباره إذا كان داخل في التقسيمات الأولية هذه النتيجة اللي حصلت من كل هذا البحث
إذا شكينا في اعتبار الصورة،
إذا شكينا نبدأ بالنفس لا في الكلام لإثبات أنها شنو غير معتبر.
يعني شنو غير معتبر؟ يعني أن الباهية حينما أمر بها الشارع لاحظها بنحو الباهية لا بشار باتجاه الصورة. إذا شكينا في أن مثلا الصلاة في أول الوقت معتبرة أو لا،
نثبت بالإطلاق لنفي شنو اعتبار الصلاة في أول وقتها.
وهكذا في كل جزء نحتمل دخلة، في كل شرط، في كل خصوصية نشك في أنها دخيلة أو لا، يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار شنو تقالتها. التمسك بالإطلاق التخريج واضح كما تقدم، ليس يقول لو كانت دخيلة لبينها الشارع في خطابه، وجي لو كان وجودها دخيل أو عدمها دخيل لبينها، قال صلي بشرط كونها في المسجد أو صلي بشرط عدم كونها في المسجد مثلا. فإذا ما بينها من عدم البيان نستكشف أنها ليست دخيلة لا بوجودها ولا بعدمها، فيثبت أن الماهية ماهية لا بشرط. واضح. وأما التقسيمات الثانوية، التقسيمات الثانوية الأمر ينعكس تماما، بمعنى أنه في القيد اللي يشك في اعتباره واللي يدخل في التقسيمات الثانوية هذا ما يمكن التمسك به بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره. قبل أن نستدل على هذه الدعوة، هذه الدعوة تحيل النتيجة المقصودة في المقام. وشي ليش؟ لأن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الشك في اعتبار قصد امتثال الأمر في الواجب، واجب إجازة. فحيوا بأحسن منها وردوها عند السلام. شك أنه تعبدي أو توصلي. وشي يعني شنو؟ يعني الشك عنده يعتبر فيه قصد القربان او شنو او لا يعتبر. واضح. قيد قصد القربان التقسيمات الثانويه او الاوليه؟ قلت بس ثانويه. وجي متاخر على استراض الامر. فاذا ثبتنا انه في القيود اللي تدخل في التقسيمات الثانويه عندما يشك في اعتبارها لا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي اعتبارها، يثبت المقصود. واضح. وهو شنو؟ وهو أن إفادة الإطلاق لا يجوز التمسك بها لنفي اعتبار قصد القربى. قبل أن نفذ الآية نحن نسمى مصادرة، لو فرضنا ذلك، فإذا لا يجوز التمسك بها حينئذ ما عندنا طريق لإثبات أن الواجب واجب توصلي، لأن الطريق لإثبات أن الواجب واجب توصلي أو بعبارة أخرى لإثبات عدم اعتبار القيد قيد قصد القربة، الطريق هو الإطلاق بشكل ذات الضمير. فإذا فرضنا أنه يتعذر التمسك بالإطلاق في التقسيمات الثانوية فحينئذ لا طريق لنا لإثبات التوصلية. هو بالكلام أنه ليش يتعذر؟ يعني ليش ما يمكن التمسك بها بالإطلاق؟ هذا إثبات موقوف بشكل ما دمنا على إثبات استحالة التقييد أو إمكانه. لاحظت شلون صرت تسجل موقوف على إثبات أن تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر ممكن أو مستحيل. إذا قلنا ممكن فالإطلاق أيضا يكون ممكن، يجوز التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد امتثال الأمر. ليش؟ لأن قصد امتثال الأمر يصير حال حال من؟ حال حال بقية القيود الأخرى. أما إذا قلنا بأن التقييد مستحيل فالإطلاق أيضا يكون شنو؟ مستحيل. لا، هذا رأي المصنف، هو أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. فإذا استحالة الملكة العدم بما هو عدم الملكة أيضا يكون شنو؟ مستحيل. فإذا نقطة البحث الجوهرية في المقام هي هذه، أنه يمكن تقييد الواجب بقيد قصد امتثال الأمر أو لا. واضح.
نجي إلى هذا الباب.
كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأثير المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم صحو الخطاب ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه. والثاني ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها مذكور بها. مفهوم العدد ومفهوم اللقب. أول مفهوم واجهنا هو عبارة عن مفهوم الإشارة. بيان واحد مرة نصوره بالدور مرة نصوره بتقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وكل يوم الواضحان أن الدور واضح لأنه يبدأ المتقدم أو توقف الشيء على نفسه والعلاقة توقف الشيء على نفسه ويبدأ اتحاد الحلو المعلوم في الحديث والعلو المعلوم لا يقل اتحاده منه، وأما تقدم المتأخر وتأخر المتقدم فعلى اتحاد دوام خلف الفارق يعني ما نفضه متقدمان نضطر إلى الفرغة شده متأخر، وما نفضه متأخرا نضطر إلى فرضة متقدم، وكل ذلك واضح. طيب شلون يلزم هذا المحذور يلزمان بهذا البيان؟ يلزم محذور الدور أو تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ببيان أننا أثبتنا سابقا أن قصد امتثال الأمر باعتبار قولنا الخصوصيات التفهيمات الثانوية هو متأخر عنك، ها متأخر عنك عن الأرض متأخر عنك التفهيمات الثانوية، ما يعقل أن تكون هاي التفهيمات إلا بعد استراب تعلق الأمر بيش بالواجب، فإذا هو متأخر عن الأرض على واضح. فإذا هيك يقول البيان فإذا أخذنا قيد في متعلق الأمر راح يصير متقدم على الأمر، إذا أخذنا قيد في متعلق الأمر هذا راح يصير شنو؟ متقدم على الأمر. ليش؟ لأن أخذ قيد في متعلق الأمر معناه أن الأمر يطرأ عليه وشي، والأمر دائما متأخر رسمة عن الموضوع، تأخر كل عارض عن شنو؟ عن معروضه، كل عارض يجب أن يكون متأخر عنه عما يعرض عليه، وإن شلون يعقل أن يكون العارض متقدم على المعروض؟ هذا معناه تحقق العرض بدون شنو؟ بدون معروضه، غير معقول أصلا. العارض دائما هو متأخر عن معروضه، الأمر عارض في الحقيقة على أي شيء عارض؟ على الواجب على المأمور، فالمأمور المتعلق المعروض يجب أن يكون دائما متقدم على من؟ على الآمر. فإذا أخذنا قصد امتثال الأمر قيد في الواجب في المعروض هذا معناه أن قصد امتثال الأمر يكون متقدم على من؟ على الآمر. والحال نحن أثبتنا سابقا أن قصد امتثال الأمر شنو؟ متأخر عن الآمر فيزل هذا المحذور. واضح هذا؟ واضح لو مو واضح جاوبوني، ها واضح؟ اذا مو واضح العيد هذا بيتشكل. في البحث السابق قلنا بانه باعتبار ان قصد امتثال الامر من التقسيمات الثانويه يعني ذلك هو ان قصد امتثال الامر متاخر عنا عن الامر، هاي واضحة القضية، هاي ثبتناها سابقا. التدخيلات الأولية هي اللي متأخر على الصراط هذا، ليست متأخرة عنه،
متأخرة عن العامر موجودة قبلنا، لكن التفسير الثاني متأخر عن العامر. وطبعا وحده هذه قضية ثبتها، وهي أن العامر متقدم على من؟ على قبض امتثاله، يعني قبض امتثاله متأخر عن العامر. نقول لو نطرح هذه المسألة من البحث، أنه يمكن أخذ قبض امتثال العامر في متعلق الأمر أو لا؟ بالبيت بمجرد أن ناخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر سوف ينزل المحذور، يعني ينزل منا أن يكون قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر، والحال أن افترضنا أنه شنو؟ ها؟ متأخر. ليش ينزل أن يكون متقدم على الأمر؟ يقول لأن إحنا أخذنا قيد في ماذا؟ قيد في المعروف، قد في الواجب، قد في متعلق الامر. والمعروض والواجب مع كل قيوده دائما تكون متقدمه رتبه اعلاما على العارض، يعني على العارض. هذا واضح. اذن من اخذ قيد في متعلق الامر سوف يكون متقدم اعلاما على العارض، والحال اننا اثبتنا سابقا انه متاخر عن من؟ على الآخر. يجب تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. على الآخر. أنا صور بيان الدور أو ضحيح. ويقول بأن قصد امتثال الآمر متوقف على الآمر بمقتضى البيان السابق، وهو كون غير التفصيلات الثانوية. التفصيلات الثانوية يعني أن قصد امتثال الآمر فرع الآمر. كما أن العلم بالآمر فرع الآمر. قصد امتثال الآمر فرع الآمر يعني متوقف على الآمر. والحال أن الآمر متوقف على من؟ قصد امتثال. إذا أخذنا قصد امتثال الآمر قيد في متعلق الآمر، لأن كل آمر يتوقف على معروضة وقيود معروضة، كل عارض يتوقف على معروضة وقيود معروضة. فإذا أخذنا قصد امتثال الآمر قيد في متعلق الآمر معناه أن الآمر يتوقف على قصد امتثال الآمر، والحال أثبتنا أن قصد امتثال الآمر يتوقف على من؟ على الآمر. فهو توقف الشيخ على هذا. إذن بهذا نستنتج أن المصنف يرى أن تقييد قصد امتثال الآمر، أن تقييد الواجب بقصد امتثال الآمر هذا محال. إذا كان التقييد محال يثبت أن الإطلاق أيضا شنو؟ إذا لا يمكن أن يثبت أن المقتضى على الإطلاق وأن الواجب لا يعتبر فيه قصد امتثال الآمر، من يقول لا يعتبر فيه قصد امتثال الآمر؟ لعله يعتبر فيه، لعله يعتبر فيه، لكن ما كل مجال للتقييد. كل شيء إلا أن عدم التقييد إنما يكون كاشف على الإطلاق، إيش وقت؟ في الفرض اللي يمكن فيه التقييد. أما الفرض اللي ما يمكن به التقييد، عدم التقييد ليس كاشف على الإطلاق، لأن تفسير الإشكال قلنا، وإيش قلنا؟ عدم التقييد في الفرض اللي يستحيل فيه التقييد، قد يفسر بعدم كون دخيل واقعا في الأمر. وقد يفسر بتفسير آخر وهو أنه دخيل لكن ما يمكن أخذ قيد بحسب الفار. فإذا عدم أخذه ما يفسر عن عدم دخله في الغرض وفي الواجب في الواقع، فما يمكن إفراد التوسلية. واضح المطلب صار؟ رحمة الله.
يعني
على المجال، انت على المجال، انت
بالنسبة
لي قال ان محل الخلاف في المقام هو ان كان اخذ قصد امتثال الامر في المعروف به، واما غير قصد الامتثال من وجود قصد القربى كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده، وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره والرجاء لرضاه ونحو ذلك بوجوه قصد القربى. القدير هذا اللي أشرنا إلى بالرواية هو أن الله أهل للعبادة فقط يعبده لأنه أهل مستحق للعبادة. فهذه فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به. بين هذه الوجوه من التقسيمات الثانوية نتوقف على التراض عامر الفعل إما محبوب وإما شنو ما له علاقة بتعلق الأمر به. لكن الشأن في أن هذه ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي. لكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا؟
لا مانع قطعا من اخذها قيدا من المامور به يعني لهم تقسيمات ثانيه انه يفترض ان لا مامور به
صدق
اذا في مامور به
الطهاره قيس المامور به لا ما نشوف ثلاثه يومين. فرق هو هذا ان هذا يتوقف على استراض امر او لا
يعني
صلاه مع الطعام يتوقف على استراض امر. الصلاه المحبوبه ليست توقف على استراض امر بخلاف الصلاة التي يأتي بها المكلف مع قصد امتثال شنو؟ أمرها لابد تفترض أمر قبل.
يعني إذا تحمد على التقسيمات الأولية يمكن أن يشترط قيدا بعد
يمكن أن يشترط وهذا ما يجب أن يرضى. ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ هل وجوه أخرى غير قصد الامتثال؟ الحق أنه لم يوقع سيؤمنها في المأمور به مو بمعنى أنها لا تحقق عبادية العبادة لا تحقق عبادية العبادة بمعنى أنها ليست معتبرة هي فقط بل يكفي قصد الامتثال الأمر في عبادية العبادة بلا أشكال. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا إذا أتى بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الإتيان الداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه. فالخلاف إذا منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. إن كل راجل في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج كالسورة للصلاة والقدوس للصلاة والطهارة للصلاة والسفن للصلاة والقهقهة للصلاة وهكذا. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع الدور عن تعلق الأمر بها إلى ذات السورة وفاقدتها ذات تسليم وفاقدتين صلاة الطهارة وفاقدتها صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها صلاة مع الساتر وبدونه وهكذا. يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتبارها فيه وعدمه يعني وعدم اعتباره فيها. وتسمى هذه التقسيمات واضحة العبارة وتسمى هذه التقسيمات التقسيمات الأولية لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع الدور عن فرض تعلق شيء بها. وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها مع فرض بعد فرض تعلق شيء بها كالحافظ مثلا وسيأتي ذكرها. فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية من واجب الحكم بالوجوب حكم الشارع بالقياس إلى كل خصوصية من الخصوصيات السابقة اللي على ضوء صح التقسيمات السابقة لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة. الأول أن يكون مقيدا بوجودها الوجود مقيد بوجودها ويسمى بشرط شيء مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط المسلمين الصلاة. الثاني أن يكون مقيدا بعددها وتسمى بشرط لا، مثل شرط الصلاة بعدد الكلام والقصة والحديث إلى غير ذلك في الصلاة والصلاة. الثالث أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما، أي غير مقيد بوجودها ولا مقيد بعددها، ويسمى لا بشرط، مثل عدم اشتراط الصلاة بالخلوص فإن وجودها غير مقيد بوجوده ولا بعدده. وهذا في مرحلة الواقع، والثبوت وأبدا في مرحلة الإثبات والدلالة، فإن الدليل الذي يدل على وجود شيء إن دل على اعتبار قيد فيه حيث بشرط شيء، أو على اعتبار عدمه صر بشرط لا فلا بصفة الدليل بلا إشكال. وإن لم يكن الدليل متضمنا لدواد التقييد، لا التقييد بالوجود ولا التقييد بالعدم، لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد، الشيء اللي يحتمل أنه شنو مقيد به الواجب، لا بيّن الدليل لا وجودا ولا بعددا، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق في التقييدات الأولية. إذا توفرت طبعا المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق، مقدمات الرأس المقدمات الأكبر على ما سيأتي في كتابه، وهو باب المطلق والمقيد. وبوثائق الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعات تعلقت بالمطلق، يعني غير المقيد بالوجود وغير المقيد بالبيت بالعدد على غير الإطلاق، لأن التقييد بالوجود يحتاج إلى بعد، والتقييد بالعدد أيضا شنو التقييد يحتاج إلى بعد، وقت الإطلاق وعدد كل بدل التقييد، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو شنو لا بشار. والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. ثم أن كل واجب بعد ثبوت الوجوب وتعليق الأمر به واقعا ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، وما يؤتى به لا بداعي أمره، ثم ينقسم إلى معلوم الوجوب وشنو ومجهول الوجوب. هذا تقسيم آخر من التقسيمات الثانوية بالله. وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها من لواحق الحكم، وبعد فرض ثبوت الوجود واقعات، إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض اتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده. وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم. وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد، أي تقييد المأمور به بهذه التقسيمات بهذه الخصوصية، يعني يستحيل أن يقول يجب علية الصلاة التي تأتي بها بداعي هذا الوجود، وهذا يجب علية أمر يتعلق بالواجب بشرط قصد نفس هذا الأمر على المباقون، يعني حينما يفترض أمر يفترض عند ما يتعلق به الوجود قبله، بينما قصد انتفاء الأمر متأخر عنه تأخر عن الأمر. لأن قصد امتثال الحاضر مثلا فرع وجود الحاضر. ليش هذا بيش تبس فرع وجود الحاضر؟ يقولون التقسيمات الثانية بالبحث السابق أنه فرع وجود الشنو؟ الحاضر. بكونين التقسيمات الثانوية. فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به؟ يعني يؤخذ كنسي ماذا؟ في متعلق الأمر ولازمه، يعني لازم كيد قيد، ولازمه أن يكون الأمر فرع قبل شنو؟ الأمر يعني يعني كل عارف هو فرع شنو؟ فرع معروضة، فرع وجود معروضة. وقد كان قصد الامر فرع شنو؟ وجود الامر باعتبار من التقسيمات الثانوية. فيلزم ان يكون المتقدم وهو الامر اللي يخبر لا متقدم على قصد امتثال الامر، لان قصد التقسيمات الثانوية هو يكون شنو؟ متأخر. متأخر عن من؟ عما فرضناه متقدما وهو قصد امتثال. يلزم ان يكون المتقدم متاخرا والمتاخر متقدما، وعلى خلف او دور. بينا شلون صيغه الخلف وصيغه الدور. وان استحال التقييد استحال الاطلاق ايضا، لذا قلنا سابقا من ان الاطلاق من قدير عدم الغلكه للقياس الى التقييد، فلا يفرض الا في ظهر قابل للتقييد. وإذا عدم إنكار التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الشنو؟ إطلاق. قد ما جاء بالقدم إلا لو يريده، لأنه ما يقدر يجيده، فإن الإطلاق لا يكون مستحيل. وصلى الله على محمد.